المعاصر أيها الإخوة، في مسألة الفتوى قضايا متفاوتة ومختلفة، والمرجو منكم أيها الإخوة أن تسجلوا وتقيدوا بعض النوازل المعاصرة في مسألة الفتوى والإفتاء حتى نتعرض إليها في اللقاءات القادمة. والذي بين يدي من القضايا المعاصرة في قضية الفتوى الاستفتاء عن طريق الشبكة العالمية والكتب والمجلات والصحف، هذه من المسائل النازلة في قضية الفتوى، وأيضا الاستفتاء عن طريق الهاتف ونحوه من المذياع والتلفاز، وأيضا من النوازل في مسألة الفتوى وهي أخطر قضية في هذا العصر بالنسبة لمسألة الفتوى، هي ماذا؟ هي الإفتاء المباشر عن طريق الفضائيات. هذا ما لدي أيها الإخوة بالنسبة للنوازل الموجودة في قضية الفتوى. أيضا نضيف إلى ذلك المجامع والجهات العلمية التي تصدر بعضا من الفتاوى والبيانات والقرارات. فلعل بعضكم يعني يضيف بعض النوازل التي اطلع عليها حتى ننظر فيها و ندرجها في هذا الموضوع. أيها الإخوة، قد يظن ظان أن الكلام في الفتوى خاص بالمفتين بالمجتهدين بأهل العلم والفقه الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، وينبغي أن يكون ويظن أن الكلام ينبغي أن يكون خاصا لهم مقصورا عليهم. ولكن الأمر أيها الإخوة أوسع من ذلك، لأن مسألة وقضية الفتوى تتعلق باثنين، بالمفتي من جهة، وفي الجهة المقابلة المستفتي. عندنا مفتي وعندنا مستفتي، فكما أن المفتي مطالب بشروط وضوابط، كذلك المستفتي عليه أن يلتزم بصفات وآداب. ثم إن مسألة الفتوى خاصة في العصور الأخيرة وفي عصرنا هذا اتسعت الأمور، اتسع الخرق، فإنه قد تصدى للفتوى العالم والجاهل. فلذلك أيها الإخوة صار الكلام على مسألة الفتوى وضوابط الفتوى والأحكام المتعلقة بالإفتاء صار أمرا يحتاج إلى كثير من التوعية والتوجيه. نمهد أيها الإخوة لهذا الموضوع بتمهيد مناسب، وهو بيان خطورة منصب الإفتاء وجلالة هذا المنصب وأهميته في الدين والدنيا. مما يبين أيها الإخوة أهمية هذا المنصب وخطورة هذا المنصب هو أن المفتي موقع عن رب العالمين، موقع عن رب العالمين، فهو حينما يتكلم يتكلم نيابة عن الله، وحينما يكتب فإنه يكتب أيضا بالوكالة عن الله. يقول النووي رحمه الله: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. ويقول ابن القيم رحمه الله: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدق به، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالا. هذا هو الأمر الأول، وهو أن المفتي موقع عن رب العالمين. الأمر الثاني أن المفتي قائم مقام النبي في أمته، ومن مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه: العلماء ورثة الأنبياء. وينبني على هذا الأمر أيها الإخوة أمر خطير جدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ هذا الدين، وتعلمون أنتم أن سنته قد تكون بطريق القول والفعل والإقرار. فكل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محل عناية واقتداء، إلا ما ولا يستثنى من ذلك سوى بعض الأمور اليسيرة التي تعود إلى الجبلة أو العادة. فكذلك المفتي فإنه يؤخذ منه وينظر إليه، فيؤخذ منه قوله، وينظر إلى فعله، وإلى إقراره وسكوته. فيجب على المفتي بناء على ذلك أن يتحلى بأخلاق الأنبياء وصفاتهم. ويقال إن الإمام الشافعي شرط في المفتي والقاضي شروطا لا توجد إلا في الأنبياء. وقال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. أيضا أيها الإخوة، مما يوضح خطورة مسألة الفتوى أن المفتي يختلف كثيرا عن القاضي، ويختلف عن الفقيه المصنف الذي نسميه الآن بالباحث، لأن القاضي يمكن أن يؤخر الحكم، إصدار الحكم للنظر والمشاورة، وكذلك الفقيه المصنف فإنه ينظر في الأدلة ويجمع الأقوال ويتأمل ثم يرجح، ويجلس في ذلك أياما وفترات طويلة، بخلاف المفتي. فإن المفتي من شأنه أن يصدر الفتوى من ساعته بما يحضره من القول، ولذلك قد لا يتهيأ له من الصواب ما يتهيأ لمن أطال النظر وتثبت كالقاضي والفقيه المصنف. ولذلك أيها الإخوة، كان من التوفيق والتسديد للمفتي أن يكون متأنيا في فتواه، متحريا، متأملا، مجانبا للعجلة والغفلة. ولكن من يتأنى؟ وهذا السائل يريد الجواب فورا لأنه وقع في مشكلة ويريد الخلاص منها. وينبغي المفتي أيضا أن يبحث عن خلاصه هو، المستفتي يطلب خلاص نفسه والمفتي يجب عليه أيضا أن يبحث عن خلاصه هو لا عن خلاص المستفتي. أيضا مما يبين خطورة هذا المنصب أيها الإخوة، منصب الإفتاء، أن الحكم الذي يصدر عن المفتي حكم عام، ليس حكما خاصا بالمستفتي فقط، لأن المستفتي يأخذ الجواب، جواب سؤاله، ويطير به وينشره بين العالمين. وكم من الناس يأخذ هذه الفتوى وهذا الجواب ويعمل به ويعمل بها فتنتشر، وهذا بخلاف القاضي، فإن القاضي إذا حكم في مسألة من المسائل فإنه يحكم على هذا الشخص المعين بهذا الحكم المعين في هذا الوقت المعين. ولذلك قال بعض السلف: زلة العالم كانكسار السفينة، تغرق ويغرق ما فيها من خلق، تغرق ويغرق فيها خلق كثير. ولذلك قيل أيضا: زلة العالم زلة العالم زلة العالم زلة العالم. ويدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة حول خطورة هذا المنصب وأهميته وجلالته في الدنيا والدين. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى تعريف بالفتوى. ولا نريد أن نطيل عليكم كثيرا لأنكم ربما متعبون في هذا الوقت. نريد أن نعرف أولا الفتوى في اللغة، ثم الفتوى في اصطلاح الأصوليين. الفتوى في اللغة أيها الإخوة الكرام ترد بعدة معاني. المعنى الأول: تأتي الفتوى بمعنى البيان، يقال أفتاه في الأمر أبانه له وضحه له، هذا هو المعنى الأول. وتأتي الفتوى أيضا بمعنى الجواب على السؤال. لاحظ المعنى الأول لم يذكر فيه سؤال، والمعنى الثاني تتعلق الفتوى بالسؤال، جواب على سؤال، يقال أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه. وقد ورد هذا في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يعني سألوا وجاء الجواب على سؤاله. ونقول ثالثا: قد تختص الفتوى ببيان المشكل، يعني ليس بأي سؤال، إنما بالأسئلة أو المواقف الصعبة الحرجة، فتكون الفتوى هي بيان ما أشكل. ومن ذلك القصة التي وردت في سورة النمل حينما قالت ملكة سبأ: أفتوني في أمري. قد وقعت في حيرة وفي أمر مشكل فطلبت الفتوى في أمرها هذا الذي هو أمر مشكل. وذلك أيها الإخوة أن أصل الفتوى من الفتى. من هو الفتى؟ الفتى الشاب الصغير، الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه. يعني يأتي البيان والجواب ليزيل الإشكال. هذه معاني الفتوى في اللغة. ويقال فتوى وفتوى بالضم هكذا، فتوى بالفتح وفتوى، لكن هذا قليل، وفتيا، والجمع فتاوي بكسر الواو، فتاوي. ويجوز أن نقول فتاوى تخفيفا بفتح الواو. إذن الواو في الجمع قد تكسر وقد تفتح تخفيفا، فتاوي وفتاوى كلاهما وارد في اللغة. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى المعنى الاصطلاحي للفتوى. لا بد أيها الإخوة حينما نأتي ونذكر معنى الفتوى في الاصطلاح أن نميز بين الفتوى وبين ما يلتبس بها. قضاء القاضي، قول الراوي والناقل، هذه كلها أمور تلتبس بالفتوى. وأيضا كلام الجاهل في دين الله ينبغي أن يعني أن لا يسمى هذا قوله، قول الجاهل أن لا يسمى ذلك بالفتوى. أيضا ما يصدر من المجتهد ومن العالم وليس فتوى لا يكون فتوى، ليس كل ما يصدر منه هو فتوى. نعم، لأنه إذا وقع جوابا على سؤال فإنه يكون فتوى، أما إذا كان ابتداء منه هذا لا يسمى فتوى. فإذا كنا نريد أيها الإخوة أن نحترز من هذه الأمور فنأتي بتعريف مناسب وأظنه موجود بين أيديكم. نعم، وهو الإخبار عن الحكم الشرعي لمن سأل عنه مع المعرفة بدليله. أول قضية في الفتوى أنها من باب الإخبار ليست إلزاما. من هو الذي يلزم؟ القاضي والحاكم، هو الذي له حق الإلزام. أما المفتي فشأنه ووظيفته أن يبين الحكم الشرعي وليس له أن يلزم به أحد، ليس له أن يلزم به أحدا. الأمر الثاني في التعريف هو قال الإخبار عن الحكم الشرعي، وبذلك تخرج الأحكام الأخرى، القضايا الأخرى. لو سأل أحد عن قضية ليست شرعية، قضية طبية أو قضية دنيوية أو قضية مسألة لغوية، فهذه لا تسمى فتوى من حيث المعنى الاصطلاحي، هي فتوى من الناحية اللغوية. أيضا لو أنه سأل هذا العالم عن مسألة ليست حكما شرعيا، قال له ما اسم من هو الخليفة الثالث، أو قال متى وقعت غزوة أحد، في أي سنة، من هو الخليفة الذي تولى الخلافة بعد هارون الرشيد، الجواب على ذلك لا يسمى فتوى، لا يسمى فتوى، لأنه هذا ليس إخبارا عن حكم شرعي، هذا من باب التعليم، من باب التعليم والإخبار بالعلم. إذن نقول الحكم الشرعي، الإخبار بالحكم الشرعي، خرج بذلك ما ليس شرعيا وما ليس حكما، ما ليس شرعيا وما ليس حكما. الأمر الثالث لمن سأل عنه، وهذا هو الذي ورد في القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، سؤال وجواب. أما إذا كان إذا صدر عن المفتي، أحيانا يصدر عن بعض المفتين مقالة أو بيان فيه نصيحة عامة أو فيه توجيهات وإرشادات، هذه لا تسمى فتوى. متى تسمى فتوى؟ إذا كانت جوابا على سؤال. أما إذا كانت ابتداء دون جواب على ليست جوابا على سؤال، فهذا يكون من باب الإرشاد والتوجيه. نختم بالأمر الرابع، وهو القيد الرابع، مع المعرفة بدليله. يعني الإخبار يكون مع المعرفة بالدليل، ليس إخبارا خاليا عن المعرفة. إذا وقع الإخبار عن الحكم الشرعي مع الجهل بالدليل فهذا ليس إفتاء، كما يحصل هذا من قبل العوام. بعض العوام يفتي، يعني فتوى لغوية، فلا تسمى فتواه هذه أو جوابه هذا لا يسمى فتوى اصطلاحا، لأنه ماذا؟ أخبر عن حكم شرعي لمن سأل عنه، لكنه لا يعرف الدليل، لكنه لا يعرف الدليل. إذن كلام العامي والجاهل لا يسمى ذلك فتوى، بل هو وهم وتخيل. الفتوى هي ماذا؟ الفتوى هي ما صدر عن الفقيه المجتهد، وأقل ما يشترط في ذلك هو أن يكون على الأقل عالما ومقلدا لمذهب إمام معين، كما سيأتي إن شاء الله في مباحث فتوى المقلد. فتوى المقلد. وأيضا في هذا القيد فيه احتراز عن الراوي، فإن الراوي يخبر عن الحكم الشرعي وإنما هو ناقل لللفظ، كما لو يأتي أحد الناس ويقرأ كتاب الفتاوى سؤال وجواب سؤال وجواب، هو يخبر عن الحكم الشرعي لمن سأل عنه، ولكن هو لا يعرف الدليل. يقول ابن القيم: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد. فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله، والمفتي يظهر على لسانه ومعناه والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه، يعني معنى حكم الله ورسوله. والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت به حكم الشارع. والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم، فيكونوا عالمين بما يخبرون به، صادقين في الإخبار به، وآفة أحدهم الكذب والكتمان. هذا أيها الإخوة ما يمكن أن يقال حول تعريف الفتوى لغة واصطلاحا. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى قبل أن نخرج عن معنى الفتوى، نريد أن نتكلم على أنواع ومراتب المفتين، مراتب المفتين، ونشير إلى ذلك إشارة سريعة دون تطويل. نشير إلى أنواع المفتين وأنواع الفتوى. المفتون أيها الإخوة على مرتبتين: مفتي مستقل ومفتي غير مستقل. المفتي المستقل هو المفتي المطلق الذي لا يتقيد بأي مذهب من المذاهب ولا ينتسب إلى إمام من الأئمة، فهذا نسميه بالمفتي المستقل أو المفتي المطلق. النوع الثاني المفتي المقيد أو المنتسب، المفتي المنتسب أو المفتي غير المستقل، وهو الذي ينتسب ويتقيد بمذهب من المذاهب المتبوعة، فهذا تجده يفتي على مذهب الحنابلة أو على مذهب الشافعية. والمفتي المقيد أيها الإخوة أو المنتسب أنواع ودرجات، ليس على درجة واحدة. هناك من يتقيد بأصول المذهب فقط ولكنه يجتهد في الفروع وفي المسائل الجزئية، ومنهم من يتقيد ويلتزم بأصول المذهب وبفتاوى الإمام أيضا وأصحاب الإمام ولا يخرج عنها، ومنهم من يتقيد بأصول الإمام وفتاوى الإمام والجزئيات والفروع ولا يحيد عنها ولا يعدل عنها أبدا، وإنما هو حافظ لها وليس عنده من ذلك إلا التقليد المحض، بخلاف الذي قبله، فالذي قبله حافظ لها ضابط لها وعالم بوجوهها وأدلتها. والمقصود أيها الإخوة من هذا التقسيم ما هو؟ المقصود هو أنه لا يجوز للمفتي أن يتجاوز مرتبته، يعني من كان مفتيا مطلقا مستقلا فهذا له أن يفتي بما يراه فلا يلتزم بأي مذهب من المذاهب، ومن كان مقيدا منتسبا إلى مذهب معين فهذا لا يجوز له أن يفتي في مذهب آخر أو أن يخالف مذهب إمامه، وهكذا. لكن أيها الإخوة الذي أجمعوا عليه واتفق عليه العلماء في هذه المسألة هي قضية مهمة، هي التي ينبغي أن نلقي عليها نتكلم عليها ونخص الكلام بها، وهي أنه يجب اتباع الدليل على كل حال، فلا يجوز للمفتي سواء كان مطلقا أو مقيدا أن يفتي في مسألة من المسائل بغير الحق، ولا يجوز له أن يخالف الدليل. يقول القرافي: كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى، فالفتيا بهذا الحكم حرام وإن كان الإمام المجتهد غير عاصم به. الناقل هذا المقلد المفتي المنتسب يأثم ولكن الإمام لا يأثم، ما الفرق بينهما؟ لأن الإمام قال بهذه الفتية عن طريق الاجتهاد فهو معذور، أما هذا فإنه لا يعذر، هذا المقلد المفتي المنتسب لا يعذر لأنه علم الحق وعلم الدليل. قال: فالفتية بهذا الحكم حرام وإن كان الإمام المجتهد غير عاصم به بل مثابا عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكل ما وجدوه من هذا النوع يعني الفتاوى والأقوال المنقولة عن الأئمة كل ما وجدوه مخالفا للدليل يقول فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به. ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه، لكنه قد يقل وقد يكثر. يعني يقول الإمام القرافي ويوصي المفتين، يقول أيها المفتون انظروا إلى مذاهبكم، يا أيها الحنفية انظروا في فتاوى وفي مذاهب إمامكم وأصحابه، ما كان منها مخالفا للدليل فهذا ينبغي أن ينظر فيه وأن لا يفتى به أبدا. وأنتم أيها المالكية، ما كان ما نقل في مذهبكم وهو مخالف للدليل فهذا ينبغي ويجب تركه وعدم الإفتاء به. وأيضا هذا الكلام موجه للشافعية وللحنابلة، فكل أهل المذاهب يجب عليهم أن يتفقدوا مذهبهم وأن ينتبهوا إلى ماذا؟ إلى الأقوال المخالفة للدليل فيتركوها ويجتنبوا الفتيا بها. وليس عذرا لهم أن يقولوا هذا هو المذهب، هذا ليس عذرا، لأن المسلم مكلف باتباع الدليل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول ابن القيم، نسمع ماذا يقول ابن القيم، قصة يذكرها عن شيخه. يقول سمعت شيخنا رحمه الله، يقول شيخه يعني ابن تيمية، جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال أستشيرك في أمر. قلت ما هو؟ قال أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له ولما؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه، واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب، وقد تقررت المذاهب ورجوعك غير مفيد. يعني كونك تنتقل من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية أو غيره هذا لا يؤثر، لأن هذه المخالفات موجودة في المذهب، والمذاهب قد دونت وحفظت. ثم يقول وأشار علي بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه، فماذا تشير به أنت علي؟ هذا السؤال موجه لمن؟ لشيخ الإسلام. يعني هو استشار بعض الشافعية واستشار بعض مشايخ التصوف فيسأل شيخ الإسلام، فقال قلت له اجعل المذهب ثلاثة أقسام: قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيب النفس منشرح الصدر، وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك. وهذا هو القسم الذي كان يتكلم عليه من؟ القرافي في كلامه السابق. وقسم، وهذا الثالث، وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك. فقال جزاك الله خيرا. وقد ذكر أهل العلم أن من وجد حديثا يخالف مذهبه نظر، نظر في هذا الناظر، فإن كملت آلات الاجتهاد فيه فله أن يستقل عن مذهبه في العمل بهذا الحديث. هذا الناظر الذي وجد حديثا خالف مذهب إمامه ينظر في نفسه هو، إن كانت قد كملت فيه آلات الاجتهاد فعليه أن يأخذ بالحديث ويترك مذهب إمامه، لكن إن كان مقلدا جاهلا لم تكتمل فيه آلات الاجتهاد لكنه وجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته جوابا شافيا، فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل، فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث، يعني أن يقلد هذا العالم الذي عمل بهذا الحديث، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه. هنا مسألة أيها الإخوة أيضا تتعلق بما مضى، وهي: هل يجوز للمفتي المقلد لمذهب إمامه أن يفتي به؟ يعني هناك مفتي على مذهب المالكية، هل يجوز له أن يفتي بمذهب مالك أو لا يجوز له ذلك؟ ومعلوم أن الإمام مالك وغيره من الأئمة أصحاب المذاهب كلهم قد ماتوا عليهم رحمة الله، فهل يجوز تقليد الأموات؟ القول الأول الجواز، ويكون يعني يجوز له أن يفتي بمذهب إمامه صاحب المذهب، ويكون متبعه مقلدا للميت إمام المذهب، ليس مقلدا للواسطة للمفتي المقيد أو المفتي المنتسب، لا، يكون هذا المستفتي مقلدا لمن؟ لإمام المذهب. وإنما هذا المفتي المقيد إنما ماذا؟ دوره إيش؟ النقل، إنما هو مجرد ناقل. هذا توجيه القول بالجواز. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يفتي به مطلقا، وهذا ما صححه الإمام النووي، وذلك لأن السائل مقلد له وليس مقلدا للميت إمام المذهب، ثم إن هذا المفتي المقلد لم يجتهد. إذن هذا هو القول الثاني. إذن القول الثاني أنه لا يجوز له أن يفتي في هذه المسائل ما لم يجتهد فيها هو، فلا يجوز أن يفتي بالتقليد. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة. يقول ابن القيم: والتحقيق أن هذا فيه تفصيل، فإن قال له السائل: أريد حكم الله تعالى في هذه المسألة، وأريد الحق فيما يخلصني ونحو ذلك، بعضهم يسأل يقول: ما حكم الشرع؟ ما حكم الإسلام في هذه المسألة؟ كذا. فإذا قال السائل بهذه الصيغة، كان سؤاله بهذه الصيغة، لم يسعه هذا المفتي المقلد، لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق، ولا يسعه ولا يجوز له أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة كونه حقا أو باطلا. وإن قال له: أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام ومذهبه، هنا يسوغ له أن يخبره به ويكون ناقلا له، ويبقى الدرك على السائل، يعني مسألة الفهم عليه. ننتقل الآن إلى مسألة قريبة من هذه المسألة، وهي مسألة أنواع الفتاوى. أنواع الفتاوى أيها الإخوة مسألة مهمة، لأنها تعين في ضبط الإفتاء. طبعا أنا أريد أن أشير إلى أن تعريف الفتوى في الاصطلاح قيده بعض الأصوليين بأن يكون في النوازل، في مسألة النازلة، وبعض الأصوليين لم يعني يعتبر هذا القيد، بل وهذا هو الصحيح، وأن الفتوى تكون في أي مسألة كانت، سواء مسألة النازلة أو مسألة قديمة يعني ليست نازلة. يعني مثلا لو سأل واحد سؤالا، هذه مسألة ليست نازلة، يقول: هل يشترط في الطواف الطهارة، الوضوء؟ يعني هل يشترط الوضوء في الطواف ولا ما يشترط؟ هذه مسألة نازلة؟ ليست نازلة. كم أطوف بين الصفا والمروة؟ السعي بين الصفا والمروة كم شوط؟ هذا سؤال. متى نرمي جمرة العقبة؟ في أي وقت، متى يبدأ وقت الرمي ومتى ينتهي؟ هذا السؤال. هذه المسائل ليست نازلة. هل هذه فتاوى ولا لا؟ تحتاج إلى فتوى؟ نعم تحتاج إلى فتوى. إذن الفتوى تعم المسائل النازلة الواقعة والمسائل غير النازلة، وتخصيصها تخصيص الفتوى بالنوازل هذا يعني ليس دقيقا. ننتقل أيها الإخوة إلى أنواع النوازل أو عفوا أنواع الفتاوى. هنا عندنا تقسيم جيد مهم، وهو أن السائل قد يسأل عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال. ثانيا يسأل عن قول إمام معين، يقول ما قول الحنفية في هذه المسألة، أو أنا أريد أن أعرف مذهب الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة. اثنين، هذا الأول ماذا؟ أن يسأل عن حكم الشارع. ثانيا أن يسأل عن ماذا؟ عن مذهب إمام معين. الثالث أن يسأله عن رأيه هو، يقول ما هو الراجح عندك يا شيخ، ما هو المذهب الذي تراه أنت في هذه المسألة. إذا سأله، والجواب ينبغي أن يكون وفقا للسؤال، إن سأله عن حكم الشرع فهنا يتعين على المفتي أن يبين حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا عرفه، لا يسأله إلا ذلك. يعني إذا كانت هذه المسألة مثلا لم يبحثها ولم يجتهد فيها فينبغي هنا أن يقول الله أعلم لا أدري، وإن كان يحفظ في هذه المسألة بعض الأقوال لبعض المذاهب. وفي القسم الثاني وهو السؤال عن ماذا؟ عن مذهب إمام معين، هنا له أن يخبره عن قول ذلك الإمام، ولكن يجب هنا في هذه الحالة أن يتثبت، لأنه أحيانا يحصل ماذا؟ خطأ في النسبة، في نسبة القول، ينبغي ماذا؟ التثبت. فلا ينبغي أن ينسب قولا إلى إمام معين إلا بعد أن يتثبت من هذه النسبة. أما في القسم الثالث وهو فيما إذا سأله عن اجتهاده ورأيه، فهنا له أن يخبره بما ترجح عنده ورأى أنه هو الصواب. يقول ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأقسام الماضية: فلينزل المفتي نفسه في منزلة من هذه المنازل الثلاث وليقم بواجبها، فإن الدين دين الله والله سبحانه، ولا بد سائله عن كل ما أفتى به، ومحاسب ولا بد، والله مستعان. لعلنا نكتفي بهذا المقدار أيها الإخوة في هذا الدرس، ونترك المجال للأسئلة إذا كانت لديكم بعض الأسئلة. لا ما يدخل هذا. هو سأل عنه يعني ابتغاء إذا هو لم يسأل عنه، هو وإنما يعني يريد أن يختبره، يعني لمن سأل عنه طالبا يعني طالبا المعرفة. نعم والجواب أتلاحظ أن المعنى اللغوي يدل على ذلك. انتهينا نحن، إذا كان عندكم أسئلة نسمع الأسئلة. يقول: هذا ما هو الدليل على أنه لا يجوز للمفتي أن يخرج عن مذهبه أو مرتبته؟ الدليل على ذلك أن المفتي لو خرج عن مذهبه ومرتبته فإنه سيقع في الجهالة، يقع في الجهالة والخطأ. نعم، لأنه إنما يحسن هذه الأقوال وهذا المذهب وهذه الأدلة، هو ضبطها وحفظها. نعم، فإذا خرج عن هذه المرتبة فإنه سيفتي بغير علم، سيفتي بغير علم. هذا السؤال يقول: ما آداب الفتية؟ كيف نعلم أو نسأل عن حال المفتي؟ هذا سيأتي كله. ويقول: ما المراد بالضابط عند الأصوليين؟ بالنسبة للسؤال الأول سيأتي إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الثاني، من مراد بالضابط عند الأصوليين؟ الضابط يعني هي بحسب هي كلمة في الحقيقة يعني أحسن ما يقال فيها، يعني أنها أقرب ما تكون إلى المعنى اللغوي، فليست هي لفظا، ليس هو مصطلح دقيق يعني مثل الحد، مثل يعني الحكم ونحو ذلك، لا، إنما هو المراد بالضابط، يعني نقول ضابط التعريف مثلا، أو ضابط المعنى، أو ضابط الحكم الذي يضبط هذه المسألة. يعني الضبط هو عدم الانتشار، ضبط الشيء جمعه وترتيبه وعدم انتشاره وتفريقه. هذا السؤال يقول: هل يطالب المستفتي أو من المفتي الدليل؟ هل يطلب منه الدليل أو لا يطلب منه الدليل؟ لأن هذا سيأتي إن شاء الله. يقول: كيف نفهم الأحكام الشرعية لا تتغير، ولكن تتغير الفتوى على حسب المستفتي؟ هذا أيضا إن شاء الله سيأتي بإذن الله. ذكرونا إذا لم يأتي، ذكرونا به، هو سيأتي إن شاء الله، لأنه سيأتي في قضية ذكر الدليل مع الفتوى، ذكر الدليل مع الفتوى. وأيضا يعني نذكر هناك بعض الفتاوى النبوية التي تمتاز بأنها مناسبة للأحوال وأنها مناسبة للأشخاص وما إلى ذلك. نعم. يقول: هذا من راجح في إفتاء المفتي بمذهب إمامه؟ هذه مسألة أول ذكرناها، قلنا أن المفتي المقيد كما ذكرنا في قصة شيخ الإسلام أنه يفتي بمذهب إمامه إذا لم يكن هناك مخالفة واضحة للدليل، يجوز له أن يفتي به. أما إذا كانت هناك مخالفة واضحة لمذهب إمامه، فهنا ينبغي أن يجعل هذا القسم من الأقسام إيش التي يجتنب الإفتاء بها. يقول: هل هناك خلاف في تعريف الفتوى الاصطلاحي؟ نعم، خلاف ذكرنا لكم، بعضهم يقيدها بالنوازل، وبعضهم يقيدها بالسؤال، وبعضهم لا يقيدها بالسؤال، يعني فيدخل في ذلك البيانات، البيان والتعليم والإرشاد كله يدخل في باب الفتوى. والمقصود هو الاحتراز عن قضاء القاضي وحكم الحاكم ونقل الراوي وكلام أو فتوى المقلد الجاهل، فإذا احترزنا من هذا نكون قد ضبطنا موضوع الفتوى. يقول: هل نستفيد من قول موسى عليه الصلاة والسلام للخضري: لن أعصي لك أمرا؟ كذا هي، إيش قال له في الآية؟ هل ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا، ليس لن. نعم، جواز تقليد الطالب لمعلمه فيما لا يقدر على فهمه، نعم هو هذا. الجاهل العامي المقلد المستفتي حينما يسأل هو يسأل وينتظر الجواب، ما حكم أنا صمت وفي أثناء الصيام حدث لي كذا وكذا، فهل الصيام صحيح؟ هل صلاتي صحيحة؟ هل الحج هذا صحيح؟ ماذا يلزمني؟ فهنا يقلده، يجب على العامي، يجب على المستفتي أن يأخذ بفتوى المفتي. نعم، هذا أمر لا إشكال فيه. هناك بعض طلبة العلم في بلادنا يرون أنه لا ينتقل ولا يفتي في البلد إلا بما انتشر فيه من أقوال المذهب، لا بأقوال المذاهب الأخرى، ولكن بعد تنقيح المذهب الأول من الأقوال الشاذة، لا بأس بذلك. هذا سيأتي، سنذكر هذه القضية وهذه المشكلة ستأتي في مسألة البرامج المباشرة التي توجد في القنوات الفضائية، لأنه سيأتي هذا المفتي من بلد، الضيف من بلد من البلدان، وتأتيه الأسئلة من كل مكان في العالم، أليس كذلك؟ هنا في عندنا اختلاف مذاهب، لأن هذا الضيف قد يكون على مذهب معين وهو يعيش في بيئة معينة، الضيف المفتي، ويأتي السائل من بيئة أخرى ومن أهل مذهب آخر، فما الموقف في هذا؟ هذا يقول إذا فرقنا المفتي وقسمناه يعني إلى مطلق ومقيد، فهو يشمل تفرقة تفرق الدين إلى قسمين طبعا وضمنا، فكيف هذا؟ لا، ليس هذا من تفرقة الدين، هذا من توزيع الأدواء الوظائف، تقسيم الوظائف كما يقال. هذا أيضا تقسيم يحصل حتى في الدروس عندكم الآن، أنتم هذا درس في مادة كذا في التفسير، وهذا درس في الحديث، وهذا ليس فيه تقسيم السنة، وهذا القاضي يقضي في الدماء، وهذا يقضي في الأموال، وهذا يقضي في الأنكحة، وهذا أمر لا إشكال فيه. يقول هل يجوز مخالفة المفتي إذا أفتى بالهوى؟ يعني يقصد أن المفتي إذا أفتى بالهوى بدون دليل، هل يجوز للمفتي للمستفتي السائل أن يخالفه؟ كيف عرف هذا المستفتي وهذا السائل وهو عامي، كيف عرف أنه مخالف للدليل؟ هل وقع هذا في صدره؟ سيأتي هذا إن شاء الله، سيأتي هذا بإذن الله تعالى. يقول هل يقول يحصل الخلاف بين المفتين في بلادنا، وذلك في تحديد بعض مواسم الخير كبداية شهر رمضان، فهل نلزم باتباعهم إذ ليس عندهم آلة الاجتهاد فيما نراه؟ ويقول ومن النوازل هذا الفتوى عبر رسائل الجوال، أيضا هذا جيد، سؤال جيد، رسائل الجوال، ولو واحد منكم الآن ساعدنا في قضية ماذا جمع النوازل في مسألة الفتوى. بالنسبة للسؤال الأول، الخلاف بين المفتين في دخول شهر رمضان أو خروجه، يعني هذه مسألة من النوازل الكبيرة، ماذا يفعل أهل البلد، ماذا يفعل الناس؟ هل يأخذون بقول بلدهم، رؤية بلدهم، أو رؤية أقرب بلد إليهم، أو بأهل مكة يأخذون بقول رؤية مكة؟ هذه مسألة أظنها يعني مسألة من المسائل التي ينبغي أن يحسمها أهل الفتوى في كل بلد، نعم، أن يحسموه يتفقوا على رأي ويسيروا عليه. نعم. يقول إذا أفتى طالب العلم فهل يجوز أن ينشر هذه الفتوى؟ إذا رأى الخير في ذلك وحاجة الناس إليها له أن ينشرها. يقول ما رأيكم في تحقيق مشهور سلمان لكتاب الموافقات، وهل تغني عن غيرها من الطبعات الأخرى؟ هذا صار خارج عن الموضوع لكن نجيب عليه. يعني هذا التحقيق لولا أنه كبير يعني 6 مجلدات أظنها، 6 مجلدات، وقد يصعب حمله، ليس شراؤه، يعني قد يصعب حمله وأيضا البحث فيه والنظر فيه وقراءته، فيعني من أراد أن يأخذ النسخة التي حققها وطبعها الشيخ عبد الله دراز، لأنها أقل حجما وأيضا أسهل في البحث والتنقل والحمل، فله ذلك. هي أيضا مضبوطة من حيث الطباعة ومن حيث الترتيب، نعم، لكنها يعني المشكلة في هذه الطبعة، طبعة الشيخ عبد الله دراز، قضية يعني تخريج الآثار والأحاديث لم يخدمها خدمة يعني واسعة، وتمتاز طبعة الشيخ مشهور بخدمته للأحاديث والآثار، حققها وخرجها، نعم. فأنا أقول إن هاتين الطبعتين يعني كلاهما تمتاز بميزة ليست موجودة في الأخرى، نعم. يقول هنا مكتوب عندنا الدراسات السابقة، الدراسات السابقة المقصود بها الكتب التي ألفت في مسألة الفتوى وضوابط الفتوى، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. الدراسات السابقة قضية مهمة ينبغي أن نعنى بها، ونذكر لكم أهم الكتب التي ألفت في موضوع الفتوى حتى ترجعوا إلى هذه الكتب وتستفيدوا منها إن شاء الله. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا. عليكم السلام. أهلا حياكم الله.